بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله إياه: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله ابن زيد ابن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. وهذا أصح من الحديث الأول. الحديث الأول في عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هذا ضعيف، والحديث الثاني في أخوه عبد الله. عبد الله مختلف فيه، يعني كل حديث فيها ضعف، لكن سند أبي داود صحيح، فلا يضر الضعف الموجود في سند الترمذي، لأنه جاء بسند آخر عند أبي داود بسند صحيح: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. الترمذي في زيادة إذا أصبح. على كل حال، هذا الحديث في مشروعية قضاء الوتر، إذا فات فإنه يقضى، أما إذا تركه عمدا فلا يقضى. هذه قاعدة في السنن، إذا فات شيء منها بدون اختيار بسبب شغل أو نسيان أو نوم فيسن قضاؤه، وأما إذا تركه عمدا حتى خرج وقته فإنه لا يقضى، لأن سنة لها وقت معين، فإذا ترك متعمدا فلا يشرع القضاء، لأن الوقت قد فات، لكن إذا فاتته يشرع له القضاء لتدارك ما فاته من الخير. هذا من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده، أن من طبيعة البشر الغفلة، النسيان، النوم، الانشغال، يعرض لكل أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يعرض له شيء من ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذه طبيعة الإنسان، يعني ما بين فينه أخرى يعرض له، لكنه قليل. الحريص على أوراده وعلى عباداته يندر أن يفوته شيء، في الشهر مرة يمكن، ولا في الشهرين مرة يفوته الوتر بناء سبب نوم أو ما شابه ذلك، هذا شيء نادر ولا هو القضاء. لكن القضاء لا اشكال فيه، القول بعدم القضاء قول ضعيف بلا شك، الصحيح أنه يقضى، لكن اختلف العلماء في مسائل. المسألة الأولى: إلى متى يقضى؟ هل يقضى إلى صلاة الفجر أم يقضى إلى الظهر؟ هل إلى صلاة الفجر أو إلى طلوع الشمس أو إلى الظهر أو إلى ما بعد الظهر، حتى لو في الليلة الثانية؟ كلها أقوال للعلماء، لأن الحديث ليس فيه تحديد لنهاية وقت القضاء. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره وإذا استيقظ، يعني ما في تحديد إلى الفجر، إلى طلوع الشمس، إلى الظهر، إلى ما بعد الظهر، ليس فيه تحديد. لكن أقرب الأقوال أنه يقضى ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وترا، يقضيه وترا لوترا، لثبوت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا ما بين الأذان والإقامة. فنقول ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر يجوز قضاؤه وترا، وهذا ما في نص، لكنه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يفعلوا شيئا يجتمعون على فعل شيء مخالف للسنة. فهذا يعني هذا الوقت يقضى وترا، وبعد صلاة الفجر وقت نهي، فالأفضل أن يتوقف عن القضاء ويقضيه بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، لحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من فاته ورده من الليل أو حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. هذا محمول على من فاته ورده أي في الصلاة، أن هذا هو الأصل، هذا هو المشروع الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعله الصحابة معه، أن هذا الورد يقرأ في الصلاة. من فاته حزبه من الليل يعني ما يقرأه في صلاة الليل فقضاه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الفجر وقت نهي، فنقول إذن ما بين الفجر ما بين الصلاة وطلوع الشمس هذا وقت نهي، فيتوقف في هذا الوقت لعموم حديث النهي، ثم يبدأ في القضاء بعد ارتفاع الشمس، لكنه يقضيه شفعا ما بعد صلاة الفجر أو طلوع الشمس يقضيه شفعا. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلاه أو صلى من النهار 12 ركعة. هذا نص صريح لأنه يقضيه شفعا على حسب الصلاة، إن كان يصلي 3 يصلي 4 تسليمتين ركعتين ركعتين، إن كان يوتر 5 يصلي 6 ركعتين 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 وهكذا، فلا يقضيه وترا بعد صلاة الفجر. إذا نقول يعني الخلاصة أنه يقضى، يعني خلاصة هذه المسألة أن الوتر إذا فات لعذر نوم أو انشغال أو نسيان فإنه يقضى. متى يقضى؟ ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر يقضى وترا لفعل الصحابة رضي الله عنهم. ورد فيها حديث مرفوعة لكن في صحة نظر من العلماء صححها عند الحاكم قال على شرط الشيخين، لكن هذه قال في صحة نظر. وما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس الأولى ألا يقضي بعد صلاة الفجر لأنه وقت نهي، ولو قضى فلا حرج، إنما ذوات الأسباب قضاء وتر فليس يعني لا يحرم القضاء بعد صلاة الفجر، لكن الأفضل أن يقضي بعد ارتفاع الشمس. ها وما بعد صلاة الفجر يقضيه شفعا لحديث عائشة رضي الله عنها. أما بعد الزوال هذه يعني في بعد قضاءه بعد الزوال في بعد، لكن لو فرضنا أنه انشغل من بعد صلاة الفجر أو نام ولم يستيقظ إلا لصلاة الظهر ما في مانع يقضي بعد الزوال لعموم الأحاديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا يشمل الفريضة ويشمل النافلة. وقوله من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره وإذا استيقظ. لو نسي الوتر تذكره بعد صلاة الظهر ما في مانع يقضي، أو بعد العصر يقضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر التي بعدها متى قضاها؟ بعد العصر، معنى وقت نهي، لأن هذه من ذوات الأسباب، فلا بأس لو قضى ما في بأس، لكن إذا كان ذاكرا مستيقظا فلا ينبغي أن يؤخره عن صلاة الظهر لحديث عمر رضي الله عنه: من نام عن ورده وحزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. هذا يعني ما في تحديد أنه ما يجوز أن يقرأه بعد صلاة الظهر، لا، لكن فيه بيان أن هذا الوقت القضاء يعدل الأداء، إذا صلى في هذا الوقت فالقضاء فيه يعدل الأداء كأنما قرأه من الليل. مفهومه أنه إذا قضاه بعد الظهر لا يكون كأنه قضاه أو صلاه من الليل، لكن ليس معناه أنه لا يجوز أن يقضي بعد الظهر، لأن المفهوم هو أنه لا يكون كصلاة الليل، لكن لا يفهم من الحديث أنه لا يجوز القضاء بعد الظهر. وعندنا عموم: من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكر، هذا إنسان نسي الوتر تذكره بعد صلاة الظهر صلى بعد صلاة العصر ما في، لكن لو تذكره بعد المغرب هنا في خلاف من العلماء، قل يقضيه وأخذ بالعموم ما دام أنه لعذر النسيان تذكره بعد المغرب ما في مانع يقضيه بعد المغرب. ومنهم قال لا، إذا غربت الشمس فلا يقضى لئلا يوتر مرتين، لكن لو قضاه شفعا ما في إشكال. إذا قلنا يقضيه بعد المغرب شفعا ما في إشكال، لأن المحظور غير موجود، محظور أنه يوتر مرتين في ليلة واحدة، فإذا قضاه شفعا فلا محظور. نقول لو نسي وذكر بعد المغرب صلي ركعتين أو أربع ركعتين ركعتين، ذكر بعد العشاء ما في معنى، صلي ركعتين ثم ركعتين، من يقطع ركعتين أو يقضي أربع، فإذا لم يقضي وترا فلا حرج. هذا تقريبا يعني خلاصة ما ذكر العلماء في هذه المسألة، كلها تقضى، كلها تقضى إذا فاتت لعذر، إذا فاتت لعذر فإنها تقضى. لكن بعض العلماء يرى أنها لا تقضى، استدلون بحديث رواه أحمد، حديث أم سلمة رضي الله عنها قال الحافظ سنده حسن، لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الظهر بعد العصر قالت أم سلمة رضي الله عنها أنا أقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا؟ قال لا. بعضهم أخذ بهذه الرواية وقال إنها لا تقضى، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجواب عن هذا أن الحديث فيه ضعف، والحافظ يعني أحيانا يتساهل في التحسين، الحديث فيه ضعف ويعارض عموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قضاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فالأقرب القضاء، لكن إذا كان لعذر. أما لو تعمد ترك أي سنة حتى خرج الوقت فإنه لا يقضي، لأن هذا فيه تغيير لشرع الله. تعمد أنه ما يصليها في هذا يصليها في هذا، تعمد أنه ما يصلي بعد الظهر يصليها بعد العصر، ما يجوز، لأن بعد العصر وقت نهي، وأنت الآن متعمد لإخراج هذه الصلاة عن وقتها، هذا فيه يعني تلاعب بالدين فلا يشرع. لكن لو فاتت لعذر فلا مانع أن يقضي، سواء سنة الفجر بعد طلوع الشمس، سنة الظهر بعد العصر، سنة المغرب بعد العشاء، وهكذا. حتى العصر، إيه حتى العصر، إيه سنة الظهر تشرع إلى أذان العصر، يعني كل هذا وقت الظهر، كلها أي سنة فهي باقية ما دام الوقت باقي، أن سنة الظهر تتعلق بوقت الظهر، ما يلزم تكون بعد الصلاة مباشرة. لو صلى الظهر صلى السنة بعد ساعة أو ساعتين قبل أذان العصر فإنه صلىها أداء. باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا كذلك أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. يعني هذه الحديث تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعمد تأخير الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر، هذا محل إجماع، وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فإن فاته بدون تعمد شرع له القضاء كما سبق، وإن تعمد تركه إلى طلوع الفجر فإنه لا قضاء. إذن يجمع بين الحديث بهذه الطريقة، إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، ف فأوتر قبل طلوع الفجر ذهب وقته. لكن الحديث اللي فيها من نام وتره أو نسي فليصلح هذا في المعذور، إذا ما في تعارض طلع الوقت ويقضي ويصلي بعد الوقت قضاء. باب ما جاء الأوتران في ليلة عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني هذا الحديث حديث صحيح ويدل على عدم جواز تكرار الوتر. لا وتران في ليلة، الوتر يكون مرة واحدة والأفضل أن يكون في آخر صلاته من الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. المؤلف رحمه الله ذكر مسألة نقض الوتر، يكون يوتر هو الليل ثم إذا قام يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول ثم يوتر مرة ثانية، هذه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأنكرها بعضهم، اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. وإذا اختلفوا نرجع للأدلة، هذه ما عليها دليل. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها الذي ينقض وتره يتلاعب في صلاته، كيف يبني ركعة على ركعة بينهما حدث أو أكثر وكلام ونوم مبطلات كثيرة، ما يمكن تبنى ركعة ركعة مع وجود هذه المبطلات. ما نفعل من الصحابة اجتهاد. أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينقض الوتر، كان يوتر من أول الليل ثم ينام وإذا قام صلى بدون نقض. وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد وهو أعلم الأمة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول فعل بعض الصحابة كعثمان وغيره ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر، وأبو بكر أعلم من عثمان وأفضل ولم يكن ينقض الوتر. وعائشة أنكرته كما سمعنا، قالت هذه التلاعب بصلاته، لكن لا شك أنه لم يقصد التلاعب ولا يوصف عثمان رضي الله عنه بأنه يتلاعب في صلاته، لكن هي تذكر هذا من حيث هو، لكن الذي يفعله لم يفعله على هذا القصد أو هذا النحو، فعله مجتهدا يرى أن هذه تضم إلى تلك وأنه تشفع بها، هذا اجتهاد. وليس هناك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية شفع الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن أبا بكر رضي الله عنه يوتر قبل النوم قال أخذ هذا بالحذر، وقال عن عمر رضي الله عنه أخذ هذا بالقوة، ولم يوجه أبا بكر رضي الله عنه أن ينقض وتره. لو كان هذا فيه فضيلة من أجل تحصيل الختم بالوتر فبينه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني أوتر قبل أن تنام ثم انقضه إذا قمت، أن هذا يكون من دين الله وفيه فضيلة تحصيل فضل الختام بالوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلو كان هذا فيه فضيلة لبينه عليه الصلاة والسلام. فنقول إذن من أوتر من أول الليل ثم قام هو بين أمرين، إما أن ينقض وتره من أجل تحصيل الختام على وتر، أو يترك النقض ويفوته الختام على وتر. أيهما أقرب؟ يقول عدم الختام أقرب، لأن الأمر بجعل آخر الصلاة الليل وترا أمر استحباب. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي في بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر كما في حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم، هذا يدل على الجواز. لو كان هذا فيه شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الختم صلاة الليل بالوتر على سبيل الاستحباب، والنقض ليس عليه دليل. وإذا قال بعض العلماء أو بعض السلف إن الذي ينقض الوتر قد أوتر ثلاث مرات، أوتر أول الليل ثم لما قام الركعة التي يريد أن يشفع بها هذه ركعة مفصلة وتر ثاني ثم يوتر مرة ثالثة في آخر الصلاة. كل هذا ما عليه دليل، والأصل أن الصلاة إذا تخللها ناقض للوضوء أنها تبطل ولو كان في نفس الصلاة، لو سبق الحدث في الصلاة بطلت. هذا تكلمنا عنه أيضا في الدرس الماضي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهذا أيضا ثابت عن عائشة رضي الله عنها. وقول أم سلمة أو عائشة كان يصلي، عائشة قالت ثم يصلي ركعتين بعد الوتر، أم سلمة قالت كان يصلي، هل كلمة كان تدل على التكرار والدوام؟ نقول لا، ليس بشرط، قد تدل وقد لا تدل، لأن عائشة رضي الله عنها استعملتها في مسألة لم تتكرر. ما هي؟ قولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، حديث الصحيحين. أطيبه ليش؟ لحله قبل أن يطوف بالبيت. كم مرة فعلت هذا؟ مرة واحدة فقط، أن النبي عليه الصلاة والسلام كم حج من مرة بعد البعثة؟ مرة واحدة، ولا سيما بعد الهجرة حج مرة واحدة، وهي التي حضرتها عائشة رضي الله عنها. إذن طيبته كم مرة قبل الطواف اللي هو طواف الإفاضة؟ مرة واحدة فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة أو بعد الهجرة. فإذا قولها كنت، هل يدل على التكرار في هذه المسألة؟ ما يدل على التكرار، لأنه ما حصل لمرة واحدة. إذا كلمة كنت أفعل هذه تحتمل، يعني ليست نصا في التكرار، قد تدل على التكرار وقد لا تدل. ولو نظرنا في أكثر الحديث لوجدنا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يختم على وتر ثم يوتر بركعة، يوتر من ذلك ثم ثلاث، ثم ابن عباس يقول رضي الله عنه يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرين، وحيث كثيرة أنه كان يختم على بوتر. لأن قوله كان يصلي ركعتين أنه فعله أحيانا لبيان الجواز. إذن المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا الحديث يبين أن الأرجح هو عدم النقض، أنه لا بأس أن يختم بشفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يختم بشفع. هذا معنى أو سبب ذكر هذا الحديث بعد الحديث الأول. وردت الركعتين اللتين بعد الوتر على صفتين، أنه يصلي جالسا ثم يركع قائما، ورد أنه يركع ويسجد جالسا، يعني أنه إذا قرأ وجاء الركوع قام وركع قائما، ورد أنه يركع جالس ثم يسجد، يعني الأمر في ساعة. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. عن سعيد بن يسار رحمه الله قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت، فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه مسلم، أظن أيضا عند البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كونه عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته يدل على أن الوتر سنة وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين السنة والواجب، التطوع والفريضة، التطوع صلاة الراحلة لغير القبلة، والفريضة لم يصلي على الأرض، بجميع الشروط والواجبات، استقبال القبلة والقيام وبقية الواجبات والأركان. يدل على الوتر من قبيل التطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله على الراحلة لغير القبلة إلى جهة سيره. الأحناف منعوا الوتر على الراحلة مع ثبوت الأحاديث، لأنهم يرون أنه واجب. شوف الخطأ يجر إلى خطأ آخر. كيف يقول لا يجوز الوتر على الراحلة مع صحة الحديث في الصحيح؟ فكيف يرد حديث الصحيح صريح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، وثم يقول أبو حنيفة لا يجوز الوتر على الراحلة ولا يصح؟ ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على سعيد بن يسار لما نزل وأوتر على الأرض، أنكر عليه، قال له أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على الراحلة، ليس معناه أنه ينكر عليه لأن الوتر على الراحلة أفضل، لا، لو نزل يعني كان نازلا وصلى على الأرض طيب ما في بأس، لكن كونه يشق على نفسه ويتوقف عن السير وينزل يصلي على الأرض، هذا يدل على أنه يعتقد أنه لا يجوز أن يصلي على الراحلة. هذا هو المحظور الذي أنكره ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه فهم من فعله أنه لا يجوز، ولذلك قطع السير ونزل وأوتر وتأخر، ثم لحق ابن عمر رضي الله عنهما فأنكر عليه هذا الاعتقاد. لكن من اعتقد جواز الوتر على الراحلة ثم أوتر إذا نزل ما في مانع، إذا كان شخص بينزل نازل على كل حال قبل الفجر وقال إذا نزلت أوتر ما في مانع، هو بالخير شاء أوتر على الراحلة وإن شاء أوتر على الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا. فالمحظور هو أن يعتقد أنه لا يجوز، بس هذا المحظور الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه. نعم، إيه لا شك يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. لا ظهر أكثر عن أبي حنيفة، قال أبو حنيفة كذا قال، يعني ما قلنا بالأمس اللي ينظر في مذهب حنيفة يجد مخالفات لا تحصى، مخالفات صريحة للسنة، عندهم قواعد عندهم أشياء وكلها ما تسمن وتغني من جوع، لأنه كذا لأنه كذا، يعني يقولون هنا اللي ترعى الرحلة منسوخ. كيف من يقال أنه منسوخ؟ سبحان الله أعلم، الله أعلم. والراحل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتر على الأرض، أنه ورد وثبت أنه أوتر على الأرض، قالوا إذن الوتر الراحلة منسوخ أنه أوتر على الأرض. سبحان الله. وعندهم يعني قواعد غريبة، عندهم أن ظاهر القرآن لا يخصص بالأحاد، هذه قاعدة ردوا بها حديث كثيرة جدا، يقولون ظاهر القرآن لا يخصص بأحاديث الأحاد ولو كانت في البخاري ومسلم، وهذا ظاهر القرآن عمومات، وظاهر القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الأحاد، إذا جاء حديث أحاد ما يتعارض مع الآية، لكن الآية فيها عموم والحديث خاص، قالوا لأن التخصيص نسخ لبعض النص، والقرآن لا ينسخ بالسنة لأن القرآن أثبت منقول بالتواتر، والسنة منقولة بالأحاد، يعني يمكن ما أخطأ الراوي وكذا يعني ما وصل حد التواتر، فالمتواتر لا ينسخ إلا بالأحاد، إذن كل حديث ليس متواترا لا يخصص به عموم القرآن، إذن ماذا يصنع به؟ ما يترك. هذا الرد عليه، يقولون هذا حديث أحاد وعموم الآية كذا فلا يخصص عموم الآية بهذا الحديث، إذن يترك. كم حديث سيترك بهذه الطريقة؟ عشرات الحديث تركت بهذه الطريقة، يأخذ عموم القرآن ويقول هذا حديث أحد لا يخصص به عموم القرآن، يا الله، أرد الحديث في البخاري في مسلم في الصحيحين ويردونها. لا شك أن هذا يعني من عدم التوفيق نسأل الله العافية. لكن على كل حال أئمة الإسلام يعتذر عنهم ولا يقدح فيهم، هذه القاعدة، يبين هذا ليس بالصواب، لكن لا يقدح في الشخص أنه تعمد المخالفة مثل أهل البدع. لا، أهل البدع يشن عليهم أنهم تعمدوا مخالفة كتاب والسنة، أما أئمة الإسلام يعتذر عنهم ولا يحتج بهم. والعجيب مع هذا أن مذهب حنيفة مع بعده عن السنة أكثر مذهب انتشارا وأهله أشد الناس تعصبا. شوف الثنتين، أكثر مذهب انتشارا وأهله أشد المذاهب تعصبا لمذهبهم. يعني لا يمكن تقنع حنفي بشيء، خلاص إذا قال لك أنا حنفي أنت موضوع، لو تجيب له عشرات الأحاديث ما أقبلها، قل أنا حنفي، خلاص كان مخالفة المذهب جريمة. سبحان الله. لا 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 ينبغي الإنسان، لا ينبغي الإنسان أن يتمذهب وأن يقول أنا حنفي أو شافعي، لأن هذا يسد عليه باب خير كثير. إذا قال أنا شافعي، أنا حنفي، أنا حنبلي، أنا مالكي، معناه أنه ترك كل حق ليس موجودا في مذهب هذا الإمام، سد على نفسه باب الخير. والواجب على المؤمن يأخذ الحق من أي جهة، من أي عالم، إذا تبين له أنه هو الحق. حتى الأئمة أوصوا بهذا، قل الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، واحد يقول إذا صح الحديث فاضرب بقول عرض الحائط، كان يوصون تلاميذهم بعدم تقليدهم إذا خالفوا السنة. والإمام مالك يقول كل يأخذ من قوله ويترك، فهم ربوا أتباعهم على عدم التقليد. لكن سبحان الله الناس يعني كثير منهم يعني ينحرفون عن جادة الصواب لحكمة يريد الله تبارك وتعالى. كل 1000 واحد في الجنة و999 في النار، حكمة لله، صلى الله التوفيق. باب ما جاء في صلاة الضحى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا حديث فيه رجل مجهول قال في الشرح موسى ابن فلان ابن أنس، ويقال هو موسى ابن حمزة مجهول، إذن الحديث هذا ضعيف. ويعني سنة الضحى ثابتة في الحديث الصحيحة، فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما، فهي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث بالذات العدد 12 وهذا الجزاء هذا لا يثبت، في رجل مجهول، فالحديث ضعيف. ذاك المؤلف يعني ذكر حديث كثيرة في عن أم هان وأبي هريرة، وذكر عدة صحابة رووا هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في هذه السنة، هل يداوم عليها الإنسان أم الأفضل أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح أن الأفضل فعلها أحيانا وتركها أحيانا وتركها أحيانا، لكن هذا قول غير صحيح. الصواب أن سنة ثابتة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام 2 من الصحابة بالمحافظة عليها وعدم تركها، وهما أبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعة الضحى، وأن أوتر قبل بصام 3 أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. وكذلك أبو الدرداء قال أبو هريرة رضي الله عنه لن أتركهن ما عشت. هذا دعاء المداومة. وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه أوصاه بهذه الثلاث، حديثه في صحيح مسلم. إذن نقول هذه وصية الآن أوصاه بها النبي عليه الصلاة والسلام للمداومة عليها. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ورد فيها فضل يصبح على كل سلامة أي مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليل صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. يعني هذا فضل كبير لهذه الصلاة. وسيأتينا حديث أيضا يا ابن آدم إن لا تعجزني نوع ركعات في أول نهارك، في أول نهارك أكفك آخرة. ففيها يعني أحاديث كثيرة في فضلها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها، لكنه لم يكن يصليها في المسجد. لماذا؟ إذا طلعت الشمس حسناء ارتفعت خرج ولم يصلي. قالت عائشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، كان الصحابة كثير منهم يجلس معه، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم قال وكانوا يتحدثون لما ذكر جلوس النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. فكان يعني المسجد فيه عدد كثير، فلو صلاها كل يوم لصلاها كل من معه في المسجد. فلو تكرر هذا كل يوم يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، يصليها معه الصحابة رضي الله، ربما تم به أيضا، إنما تم به في صلاة الليل، ربما تفرض، خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض فكان يفعله بالبيت. لكن بعد موته زال هذا المحظور. في حديث أيضا من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كحجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي وسنده حسن له شواهد تقوى بها. ينبغي الإنسان يحافظ عليها سواء جلس في المسجد بعد الفجر أو لم يجلس، صليها في البيت، صليها في أي مكان، في العمل إذا تيسر، في أي مكان، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال بقرابة 8 دقائق، هذا وقت صلاة، وأفضلها آخر الضحى قبل الزوال بساعة أو ساعة لربع أو نصف ساعة عند اشتداد الحر، صلاة الأوابين حين تغمض الفصال. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله قال ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي صلاة الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح أي صلى 8 ركعات، ما رأيته صلى قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وكأن أحمد رحمه الله رأى أصح شيء في هذا الباب حديثه أم هاني، حديث أم هاني في الصحيحين متفق عليه. واختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي صلاة الضحى ولا صلاة الفتح، ثم قال هذه صلاة الفتح يعني صلاها شكرا لله على أن فتح عليه مكة، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص. صلاها في وقت الضحى فهي الأصل أنها صلاة ضحى، الأصل أنها صلاة ضحى، قولنا صلاة فتح، وأنه يشرع للإنسان إذا فتح بلدا يصلي 8 ركعات هذا يحتاج إلى دليل خاص، فالأصل أنها صلاة ضحى. وذكر بعض العلماء سبب التخفيف، قالوا ليس معناه أن الأصل أو السنة في صلاة الضحى التخفيف كصلاة كسنة الفجر، لا، قالوا هذا لم يعهد ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذه المرة، قالوا لعله انشغل بأمور الفتح ولا شك أنه فتح بلد يحتاج إلى ترتيب وأمور كثيرة، لعله كان مشغولا فخفف القراءة وأتم الركوع والسجود، ولا فلا يؤخذ من الحديث أنه يسن تخفيفها. لا، الأصل أفضل الصلاة طول القنوت، وليس فيه يعني دليل خاص أنه يسن تخفيفها، فهي على الأصل يعني كل ما طال أفضل، والأمر فيه سعة. وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم، أي ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وهذا حديث لا بأس به، حديث لا بأس به، صححه بعض العلماء، فهذا يدل على مشروعية الصلاة من أول النهار، وهذا فيه أيضا هذا الحديث فيه هذا الفضل. لكن اختلفوا في المراد بهذه 4، لأن الحديث لم يبين هل هي فرض، هل هي سنة، هل هي صلاة الفجر مع سنة الفجر، هل هي صلاة الضحى، إنما أطلق: يا ابن آدم لا تعجزني من 4، أو يا ابن آدم اركع لي، لأنه جاء بألفاظ في بعضها: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. وهذا اللفظ: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات، هذا الآن مطلقة. هل هي، بعض العلماء قال هي سنة الفجر وصلاة الفجر، يعني هذه 4 ركعات تكون في أول النهار، أو بعضهم قال المراد بها سنة الضحى، لأن صلاة الفجر معروفة وهي فرض، ولا يمنع أن الفرض يرتب عليها فضل، مثل ما صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فما يمنع. لكن على كل حال الحديث محتمل، على أن صلاة الفجر سنة الفجر، ويحتمل أن سنة الضحى وهو الأقرب والأظهر. على كل حال من صلى سنة الضحى 4 ركعات أصاب هذا الفضل بيقين، هذا هو الأحوط. ومن لم يصلي سنة الضحى صلى الفجر مع سنة الفجر ففيه احتمال قد يصيب هذا الفضل وقد لا يصيب. ما دام فيه احتمال والأمر سهل، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذه 4 ولا ينقص عنها، يحرص على أن يصلي 4 ركعات من أول النهار، ولا مانع أن يصلي عند اشتداد الضحى إذا تيسر، لكن يبادر من أو بعد طلوع الشمس، بعد الارتفاع يبادر بال4، وإن زاد شيئا في آخر الضحى فهو أفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إن هذا الحديث ضعيف في سنده، قال عن نهاس ابن قهم، هذا الرجل ضعيف، الحديث إذن بهذا الفضل لا يصح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، يعني هذا الحديث ضعيف، الترمذي سهل في تحسينه، في عطية العوفي، هذا سيء الحفظ ويضعف الحديث، إذن هذا الحديث لا يصح. وكما يعني سبق أن الأفضل المداومة، لكن لو عرض تركها الأمر سهل، ليست يعني في المداومة كسنن الرواتب، سنن الرواتب أشد، كان النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها أشد وأكثر من سنة الضحى، لكن سنة الضحى الأصل أنه يحرص عليها ويداوم، لكن لو فاتت لنوم أو انشغال أو كذا في الشهر مرة مرتين الأمر سهل. لا. لكن لا ينبغي تركه تعمدا لضعف الحديث. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. وعن عبد الله بن السائب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. يعني هذا ضعيف، هذا رواه أبو داود وضعفه، قال فيه أبو عبيدة أو عبيدة الضبي ضعيف، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أربعا بسلام واحد، والأصل أنه يسلم من كل ركعتين. إذن هذا الحديث فيه فضل هذه الأربع التي قبل الظهر. لو قال لماذا ذكر المؤلف هنا مع أنه ذكر السنة الرواتب فيما سبق، هل هذا تكرار؟ الجواب لا، لأن بعض العلماء يرى أن هذه الأربع غير الراتب التي قبل الظهر، لكن الظاهر أنها هي، لأنها أربع بعد الزوال، وهي موافقة لقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين. يعني ظاهر الحديث أنها هي الأربع، لكنه في هذا الحديث بين فضلها أنها تفتح، أن أبواب السماء تفتح في هذا الوقت بعد الزوال. قبل الزوال تسجر جهنم وقت غضب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت، لأنه لا يناسب أن يصلي ويدعو المصلي، لا يناسب أن يسأل ربه في وقت غضب، لأن جهنم هي غضب الله، كما قال عليه الصلاة والسلام عن النار: أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي. والعذاب سبب الغضب، فوقت سجر النار وقت غضب، فلا يصلى فيه. فإذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وتقبل العمل الذي يعمل في هذه الساعة، فينبغي أن يحرص على هذه الأربع التي قبل الظهر ويبادر ولا يفوتها. لكن لو فاتت بدون يعني فاتت غصبا عنه يقضيها بعد الظهر، حتى لو فاتت بتعمد يقضيها بعد الظهر، لأن القضاء هنا في نفس الوقت ليس كالقضاء خارج الوقت. سبق لنا أن القضاء خارج الوقت لا يشرع إلا لعذر، أما هذه أمر سهل، إنسان تساهل أذن الظهر وصار يسولف تحدث ولا يأكل يشرب أو في أي شغل ليس بضروري، لكنه يتحدث يسولف حتى قام المؤذن صلاة الظهر تأخر بدون عذر ثم جاء وصلى الظهر، هل يقضي؟ نقول نعم يقضي، لأن القضاء في الوقت هذا ما يضر. لكن لو صلاها قبل الظهر أفضل، أن وقت تفتح فيه أبواب السماء. باب ما جاء في صلاة الحاجة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب في إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء، يعني ضعف شديد هذا الرجل متروك وأيضا متهم، فالضعف شديد فلا يعول على هذا الحديث. لكن لو قال قائل هل يجوز إنسان يعمل طاعة ويريد بها نفعا دنيوي، أنه هنا الآن يصلي ركعتين من أجل الحاجة، يعني هذا الحديث ضعيف. لكن لو سأل يعني عموما هل يجوز الإنسان أن يعمل أي عمل صالح بنية النفع الدنيوي، مثلا يتصدق بنية الشفاء من المرض مثلا، أو يصل رحمه بنية زيادة الرزق وطول العمر، هل يصح هذا أم لا؟ أو شو الجواب؟ نقول يصح بشرط أن يكون معه نية احتساب، أما إذا انفردت هذه النية فلا يصح. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إذا نقول إذا انفردت هذه النية فلا يصح ولا يجوز، لأنه عمل لغير الله خالصا لم يعمله إلا لأجل الدنيا. أما إذا كان يريد الأمرين معا فلا حرج، وإن أراد الآخرة فقط فهو أفضل. إنسان يصل رحمه ولا يلتفت إلى النفع الدنيوي، لا يخطر على باله ولا يطلبه أصلا، ما يفكر بزيادة الرزق ولا بطول العمر، وإنما يتقرب إلى الله بصلة الرحم، هذا أكمل وأفضل. لكن من نواه مع الأجر ما في مانع، يجوز مع بشرط النية الأصلية، النية الكبرى، لأن الأصل في العبادات أنها تعمل لوجه الله، هذه هي الأصل، هذه النية الكبرى. إذا دخل تحتها نية أخرى ما في مانع، لكن إذا تمحضت لوجه الله فهو أفضل. هذه أمثلة كثيرة، مثل الإمامة في الصلاة، يؤم ويأخذ رزقا، وعموم الأعمال التي فيها رزق كالقضاء والتعليم وشابه ذلك ما في مانع، ينوي الأجر ولا بأس أن ينوي ما يحصل له من الرزق. هذه مسألة مشهورة في كتب التوحيد. في الحديث نقول ضعيف، لكن لو فرضنا أنه صحيح نقول لا مانع أن يصلي ركعتين ليسأل الله حاجته، لكن بنية التعبد، ولا مانع أن تدخل مع نية الحاجة. قد يستأنس أيضا بصلاة الاستسقاء. المقصود من صلاة الاستسقاء بعد التعبد، أشك أنها تفعل عبادة لله، المقصود منها ما هو؟ أمر دنيوي، وهو حصول نزول المطر والانتفاع بالمطر، هذا أمر دنيوي. مع ذلك هي صلاة مشروعة ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدل على نصوص كثيرة تدل على جواز النية الدنيا مع نية الاحتساب. نعم، استخارة بالدين في الدرس القادم، وهي أيضا من هذا الباب، من هذا الباب. وفق الله الجميع وحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.